أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني: إعجاز القرآن من جهات أخرى. قلنا ثبت لرسول الله صلى الله عليه وآله محمد معاجز كثيرة، وعليك بكتاب مدينة المعاجز. لمن كتاب مدينة المعاجز؟ للسيد هاشم التوبلان البحراني رضوان الله عليه، يذكر معاجز النبي صلى الله عليه وآله. لكن أبرز معجزة للنبي هي القرآن الخالد. القرآن الكريم هناك عدة حيثيات لإعجازه. الحيثية الأولى هي الحيثية البيانية من جهة الفصاحة والبلاغة، وقد تكلمنا عنها في الفصل الأول. الفصاحة والبلاغة قد تختص بالعرب أو المتقنين للغة العربية، ولكن هناك حيثيات إعجازية موجودة في القرآن لا تختص بالعرب ولا تختص بالمتقنين للغة العربية، لأن القرآن يتحدى العالم بأسره من الإنس والجن. يقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو كلهم يتعاونون يا بعض، الإنس والجن لا يستطيعون أن يأتوا بالقرآن الكريم، لن يستطيعوا. إذن هناك حيثيات غير الحيثية البيانية، غير الفصاحة والبلاغة. والشيخ السبحاني أيده الله ودام عزه يشير إلى خمس نقاط إعجازية في القرآن الكريم غير الفصاحة والبلاغة، نأخذها تباعا. درس اليوم سهل، لا يحتاج إلى إطالة، نحاول نقرأ نعلق بالمقدار المقتضب حتى نقطع شوط أكثر. الفصل الثاني: إعجاز القرآن الكريم من جهات أخرى. قد تعرفت على الإعجاز البياني للقرآن الكريم، غير أن له جهات أخرى من الإعجاز لا يختص فهمها بمن كان عارفا من اللغة العربية وواقفا على فنون البلاغة في الكلام. وهذه العمومية في الإعجاز هي التي يدل عليها قوله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلو كان التحدي ببلاغة بيان القرآن وجزالة أسلوبه فقط لم يتعدى التحدي العرب العرباء. وقد قرع بالآية أسماع الإنس والجن، فإطلاق التحدي على الثقلين، من هم الثقلين؟ الإنس والجن. ضربة علي لعمرين يوم الخندق تعدل عمل الثقلين إلى يوم القيامة، لأن المكلفين الإنس والجن، مثل ما الإنسان مكلف بتكاليف كذلك الجن مكلف بتكاليف. يوم القيامة الله يحاسب أيضا الإنس والجن. فتحدى الثقلين، يعني القرآن مو بس إلينا، حتى إلى الجنان. عجيب، حتى للجنان. ونعم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، إلى آخره. إلى أن يقول وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. يعني الجن فيهم مؤمنين صالحين، فيهم أيضا فساق، فيهم يهود وفيهم مسيح وفيهم مسلمين وفيهم سنة وفيهم شيعة. اليهود موجود عندهم، الجن موجود عندهم في هذا العالم، بس هذا غير عالمكم. خلنا في عالمنا، لأنه وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أنا ما أريد أرهقكم زيادة، خلنا نقرأ، ما نرهقكم زيادة. خوب، على الثقلين ليس إلا في جميع ما يمكن فيه التفاضل في الصفات. فالقرآن آية للبليغ في بلاغته وفصاحته، وللحكيم في حكمته، وللعالم في علمه، وللمقننين في تقنينهم، وللسياسيين في سياستهم، ولجميع العالمين فيما لا ينالونه جميعا كالغيب وعدم الاختلاف في الحكم والعلم والبيان. وإليك فيما يلي بيان تلك الجهات. سين سؤال، لو سألك سائل عرف لنا القرآن كتاب ماذا؟ بكلمة واحدة، كتاب هداية. القرآن مو كتاب رياضيات أو فيزياء أو أحياء أو سياسة أو جغرافيا أو علوم أو هندسة أو أو أو، كتاب هداية. المهم يهدي، يهدي المخلوق إلى الخالق. لكي يهدي أحيانا يتكلم في السياسة، أحيانا في الاقتصاد، أحيانا في الفقه، أحيانا في العقائد، أحيانا في الأخلاق. الجهة الأولى عدم التناقض والاختلاف. عجيب، نذكر لكم ثلاث حيثيات غريبة عجيبة في القرآن. حيثية الأولى، الإنسان إذا يكتب شيء بعد يوم أو يومين ينظر فيه غيره، من يرتفع سقف العلم يغيره. هذه طبيعة البشر. الآن أنت تكتب كتاب بعد 40 سنة من عمرك الحوزوي تنظر تضحك على ماذا كنت تكتب، تقول أنا كنت أكتب هذا الكلام. ولكن القرآن الكريم خلال 23 سنة سبكه واحد، ما تغير. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، القرآن الكريم نزل نجوما خلال 23 سنة، يعني مفرقا في حالات مختلفة، حرب، سلم، معاهدة إلى آخره، عند دولة، ما عند دولة، السبك واحد من الآيات المكية والمدنية. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن قائل هذا الكلام معصوم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الأمر الثالث، القرآن الكريم توسع في مختلف الشؤون، في الإلهيات والسياسات والأخلاقيات والتشريعات، ورغم ذلك لا تجد فيه اختلافا. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وفي آية أخرى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لاحظ هذه اختلافا كثيرا، لفظة كثيرا ليس قيد توضيحي وليس احترازي. إذا تقول احترازي يعني لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لو كان من عند الله يجدون فيه اختلافا قليلا، اختلافا صغيرا. إذن الكثرة ليس في مقابل القلة، الكثرة ليست احترازا عن القلة، الكثرة توضيح لمعنى الاختلاف. يعني ماذا توضيح لمعنى الاختلاف؟ لاحظ، يعني لو وجدوا فيه اختلافا وهذا الاختلاف سمته أنه اختلاف كثير. فرق، لا، أحيانا تقول اختلاف كثير احتراز عن اختلاف قليل، وأحيانا تقول اختلاف كثير يعني صفة هذا الاختلاف أوضحها إلك والغيرك، أوضحها إلك إن هذا الاختلاف شنو، هذا الاختلاف كثير. بعد بتروحون العراق زيارة الأربعين لازم بعد تحجون هيك عراقي شاب بعد. خو نقرأ هذا المقدار. هذا المقدار إلك صفحتين. هذا إلك صفحتين. هذا المقدار راوك طائرة الكونكورد. شلون ليش نمثل بطائرة الكونكورد؟ وايش الفرق بين الكونكورد والإيرباص والبوينغ؟ طائرة الكونكورد أسرع من سرعة الصوت، فإذا هي أسرع من سرعة الصوت يعني يوصل صوتها قبل الصوت فتتكسر النوافذ ولا توجد. نعم مطار البحرين الدولي مجهز ما تتكسر، لو جي كونكورد ما تتكسر في مطار البحرين الدولي، بس بقية المطارات في العالم مو كل المطارات مجهزة فكثير منها تتكسر، فإن شاء الله ما تتكسر ونصيرون مثل مطار البحرين الدولي. والصحيح الدولي لو الدولي جاوبوني، لا الصحيح الدولي في النسبة، في النسبة الدولي. خب عدم التناقض والاختلاف، خلنا نقرأ ما عليكم بالحواشي، الحواشي غواشي ومن قرأ الحواشي ما حواشي. مما تحدى به القرآن هو عدم وجود التناقض والاختلاف في آياته، حيث قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. توضيح ذلك أن الإنسان جوبلا يعني فطر على التحول والتكامل، فهو يرى نفسه في كل يوم أعقل من سابقه، وأن ما صنعه اليوم أكمل وأجمل مما أتى به الأمس. وهناك كلمة قيمة للكاتب الكبير عماد الدين أبي محمد بن حامد الأصفهاني المتوفى سنة 597 هجرية يقول فيها: إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر. الميرزا النائيني عند رسالة مطبوعة 400 صفحة 500 صفحة، الصلاة في اللباس المشكوك، تدري هاي كتبها في كم سنة؟ 20 سنة. في 20 سنة هذا الكتاب. هذا بعض الفقهاء يقولون اللي نختبره فيه نعطيه إجازة اجتهاد، الصلاة في اللباس المشكوك في 20 سنة. يعني مو هذا كل مرة يجدد النظر، كل مرة يقرأ ويعيد العبارة، كل مرة يقرأ فكل حرف فيه رمز وفيه إتقان. خب هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، مو النقطة الأولى المجدد النائيني، لا النقطة الأولى أن البشر هذه طبيعتهم يتغيرون يتبدلون. هذا من جانب. ومن جانب آخر، إن القرآن نزل نجوما في مدة تقرب من 23 سنة في فترات مختلفة وأحوال متفاوتة من ليل ونهار وحضر وسفر وحرب وسلم وضراء وسراء وشدة ورخاء، ومن المعلوم أن هذه الأحوال تؤثر في الفكر والتعقل، والحال إن مستوى القرآن واحد لم يتغير. ومن جانب ثالث، أن القرآن قد تعرض لمختلف الشؤون وتوسع فيها أحسن التوسع، فبحث في الإلهيات والأخلاقيات والسياسات والتشريعيات والقصص وغير ذلك مما يرجع إلى الخالق والإنسان والموجودات العلوية السماوية والسفلية الأرضية، حتى جنان وفي علوية وفي سفلية في بحرية بها. ومع ذلك كله لا تجد فيه تناقضا واختلافا أو شيئا متباعدا عند العقل والعقلاء، بل ينعطف آخره على أوله، يعني يرجع آخره على أوله، وترجع تفاصيله وفروعه إلى أصوله وعروقه. كناية بقى القرآن إلى عروق يعني أصول ثوابت. إن مثل هذا الكتاب يقضي الشعور الحي في حقه أن المتكلم به ليس ممن يحكم فيه مرور الأيام ويتأثر بالظروف والأحوال، فلا يكون إلا كلاما إلهيا ووحيا سماويا. الآن يشير إلى هذه النقطة اللي ما أوضحها، أن قيد كثيران قيد توضيحي وليس قيدا احترازيا عن القلة. ثم إن كلمة كثيرا وصف توضيحي، يعني توضيح للاختلاف، هذا الاختلاف ماهيته طبيعته أنها اختلافات كثيرة. لا احترازي يعني ليس احترازيا عن القلة. والمعنى لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وكان ذلك الاختلاف كثيرا على حد الاختلاف الكثير الذي يوجد في كل ما هو من عند غير الله. ولا تهدف الآية إلى أن المرتفع عن القرآن هو الاختلاف الكثير دون الاختلاف اليسير والقليل. هذا تمام الكلام في الأمر الأول، السمة الأولى في القرآن غير الإعجاز البياني، الإعجاز من جهة عدم الاختلاف ووحدة السبك. الثاني الإخبار عن الغيب. القرآن الكريم أخبر عن مغيبات، عادة العرافين والفوالة والمنجمين يشيرون بنحو الرمز، حتى إذا اختلف كلامهم يحورون الكلام، ما يتورط ما يطلع كذاب، يقول لا أنا هذه الكلمة مقصودي بها كذا وكذا. لاحظ الدجل، ما يصرحون عادة، ما الفوال والدجال والعراف والكهنة يأتون برموز وتالي يفككون هذه الرموز حتى ما يتضح كذبهم. القرآن الكريم كان صريح، صرح في أمور، من ضمن الأمور اللي صرح بها إن البشر يعجزون عن الإتيان بالقرآن بصراحة، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. هنا لو واحد فقط كيف جزم النبي، كيف جزم النبي إن ما حد يستطيع يواجه القرآن؟ هذا بتسديد إلهي بوحي رباني. نقرأ هذا المقدار. اثنين الإخبار عن الغيب، إن في القرآن إخبارا عن شؤون البشر في مستقبل أدواره وأطواره، وأخبارا بملاحم وفتن وأحداث ستقع في مستقبل الزمن. وهذا الإخبار إن دل على شيء فإنما يدل على كون القرآن كتابا سماويا أوحاه سبحانه إلى أحد سفرائه الذين ارتضاهم من البشر وهم الأنبياء، لأنه أخبر عن حوادث كان التكهن والفراسة يقتضيان خلافها، مثل تنبؤ بغلبة الروم، الروم يغلبون الفرس مع أن الفرس كانوا غالبين والهيمنة إليهم، مع أنه صدق في جميع أخباره ولا يمكن حملها على ما يحدث بالمصادفة أو على كونها على غرار أخبار الكهنة والعرافين والمنجمين، فإن دأبهم هو التعبير عن أحداث المستقبل برموز وكنايات حتى لا يظهر كذبهم عند التخلف. وهذا بخلاف أخبار القرآن فإنه ينطق عن الأحداث بحماس ومنطق قاطع. وإليك الأمثلة. أول مثال ألف، التنبؤ بعجز البشر عن معارضة القرآن. قال سبحانه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى أيضا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. لن تفيد ماذا؟ تأبيد إلى الأبد، ما تتمكنون. من زمن النبي إلى اليوم 1400 سنة ما تتمكنون. ترى في هذه الآيات التنبؤ الواثق بعجز الجن والإنس عن معارضة القرآن عجزا أبديا، وقد صدق هذا التنبؤ إلى الحال إلى زماننا. فعلى أي مصدر اعتمد النبي في هذا التحدي غير الإيحاء إليه من جانبه تعالى؟ الثاني التنبؤ بانتصار الروم على الفرس. الروم ما هي ديانتهم؟ الرومان مسيحيين. طبعا الرومان في السابق كانوا وثنيين إلى أن جاء وقت القديس أوغسطين وقسطنطين، وإلى أن جاء قسطنطين هذا بعد عدل عن الوثنية وفرض النصرانية مذهبا رسميا. هذا بعد في تاريخ الحضارات وفي تاريخ الفلسفة تدرسه، صار المذهب الرسمي إلى الرومان هو ماذا؟ المسيح. أصلا الدولة الرومانية يوم كانت وثنية كانوا يقتلون الموحدين وكانوا يقتلون المسيحيين، إلى أن بعد الإمبراطور قسطنطين صار مسيحي وفرض المسيحية ديانة رسمية. خب الفرس شنو ديانتهم؟ لا الفرس مو وثنيين في الكتاب موجود غلط. الفرس مو وثنيين، الفرس عبدت النار. عبدت النار في إيران شو يسمونهم؟ زرادشت. وفي الهند ديرة الشباتي مولانا ديرة الشباتي شو يسمونهم؟ البوارس يسمونهم. هذين يعبدون النار وعدهم إله الخير وإله الشر. إله الخير يزدان وإله الشر أهريما. قلنا لكم يزدان شار يعني مدينة، إله الخير. إذن الفرس ما كانوا وثنيين لكن كانوا يعبدون النار. سين سؤال، سين سؤال، يلا مبحث فقهي. أهل الكتاب يصدق على من؟ القدر المتيقن يصدق على من؟ اليهود والنصارى عندهم كتاب سماوي. هل يصدق أهل الكتاب على المجوس أو لا؟ خلاف بين الفقهاء. ذهب السيد القائد الخامنئي أيده الله إلى أن أهل الكتاب يصدق على المجوس ويصدق على الصابئة أيضا. السيد القائد عنده مصادق أربعة إلى أهل الكتاب: اليهود والنصارى والمجوس والصابئة، موجودين الآن في العراق، وبعضهم ما يعدي إلى الصابئة وإلى المجوس. هذا كل واحد يراجع مرجع تقليده. وين تروح؟ تروح النجاسات في الفقه، كتاب الطهارة، النجاسات، نجاسة الكافر، بعدين نجي نجاسة الكتابي. هل الكتابي نجس أو لا؟ الأكثر قالوا بماذا؟ ذهب المشهور، احنا مو بحثنا فقهنا لله، ذهب المشهور إلى نجاسة الكتابي. ومال إلى ذلك السيد الإمام الخميني وأفتى بذلك. السيد الإمام عنده فتوى بنجاسة الكتابي، السيد الخوي عنده احتياط وجوبي بنجاسة الكتاب. يقول أحدهم، يلا نجيب لك على العلماء، على اللبنانيين، كان السيد الخوي، أنا حدثني أحد أساتذتي في البحث الخارج، يقول كان السيد الخوي رحمه الله يقول: أنا بالنسبة إلى طهارة الكتاب، يعني لو أجد فقيها معتدا به يفتي بطهارة الكتاب لأفتيت، لأن الأدلة لا تنهض على نجاسة الكتاب. إلى أن أفتى السيد محسن الحكيم رضوان الله عليه بطهارة الكتاب. يقول: جئت للسيد الخوي، قلت له: السيد محسن الحكيم فقيه يعتد به أو لا؟ قال: نعم. قال: إذن أفتى أنت أيضا بطهارة الكتاب؟ قال: أنا أحتاط وجوبا، أخاف على نفسي. لأن في واحد شيخ لبناني في النجف كتب رسالة شرشح السيد محسن الحكيم غرج من الدين، كيف أنت تفتي بطهارة الكتاب؟ دائما الشفي بداية يصير صعب. الآن أغلب فقهاء العصر يرون طهارة الكتاب. السيد السيستاني يرى الطهارة، السيد القائد الخامنئي يرى الطهارة، السيد محمد سعيد الحكيم يرى الطهارة. التفصيل في بحوث الفقه، احنا لا مو كلامنا في بحث فقهي، خلنا ناخذ شنو البحث العقائدي. خوب، بالتالي يا مولانا ومقتدانا، أيهما أقرب إلى الإسلام، الروم لو الفرس؟ جاوبوني. الروم أهل كتاب موحدين، واضح أو لا؟ وأيهما أبعد؟ الفرس، لأن الفرس مجوس. طبعا في الكتاب يقول وثنيين، مو وثنيين. بالتالي صارت معركة بين الفرس والروم. من الغلب؟ الغلب الفرس، سيطروا على الروم. الروم وين؟ رومانيا الآن، وكانوا إلى روسيا، إلى القسطنطينية في تركيا، هذه أوروبا الشرقية وشيء من الغربية، هاي الروم كانوا. خب، والفرس اللي هو إيران وآسيا الوسطى، جمهوريات آسيا الوسطى. فكان رئيس الفرس كسرى، ورئيس الروم منه قيصر، فغلبوهم. فاستانسوا المشركين، مشركي مكة استانسوا، قالوا: ها أكو هذين إلا مو موحدين، إلا يعبدون النار، إحنا نعبد الصنم وهم يعبدون النار. غلبوا الموحدين اللي يعبدون الله يعبدون إله محمد صلى الله عليه وآله. القرآن قال غلبت الروم من قبل الفرس وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. البضع من 6 إلى 9 سنوات، من 3 سنوات إلى 9 سنوات، يعني أقل من 10 وأكثر من أقل الجمع اللي هو 3، من 3 إلى 9. فعلا خلال 8 سنوات الروم لعوزوا الفرس وغلبوهم. واضح ولا؟ فاستأنسوا المسلمين. يلا نقرأ المقدار. باء التنبؤ بانتصار الروم على الفرس. قال سبحانه: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ، يعني ويومئذ يغلب الروم الفرس يفرح المؤمنون. ينقل التاريخ أن دولة الروم كانت دولة مسيحية انهزمت أمام دولة الفرس وهي وثنية بعد حروب طاحنة بينهما سنة 614 ميلادية، فاغتم المسلمون لكونها هزيمة لدولة إلهية أمام دولة وثنية، لا أمام دولة مجوسية. وفرح المشركون وقالوا للمسلمين بشماتة: إن الروم يشهدون أنهم أهل الكتاب وقد غلبهم المجوس. الآن بينا المجوس. وأنتم تزعمون أنكم ستغلبوننا بالكتاب الذي أنزل عليكم فسنغلبكم كما غلبت الفرس الروم. فعند ذلك نزلت هذه الآيات الكريمة تنبئ بأن هزيمة الروم هذه سيعقبها انتصار لهم في بضع سنين، وهي البيضة مدة تتراوح بين 3 سنوات و9، يعني بين أقل الجمع 3 وبين ما هو أقل من 10 9. تنبئ بذلك وكانت المقدمات والأسباب على خلافه، لأن الحرب الطاحنة أنهكت الدولة الرومانية حتى غزيت في قعر دارها، كما يدل عليه قوله تعالى في أدنى الأرض. الدولة الرومانية كانت موجودة أيام أهل الكهف، وأهل الكهف كانوا مسيحيين موحدين، والدولة الرومانية كانت وثنية. راحوا وناموا وقعدوا بعد كم سنة شافوا الدولة الرومانية مسيحية. يقول أنهكت الدولة الرومانية حتى غزي. الدولة الرومانية من أكبر الدول في العالم من ناحية المدة والاتساع. الرومان ما شايفين شي يسمونه هذا المدرج الروماني؟ أنا شايفين، أحد منكم شافه؟ في الأردن موجود، في تونس موجود، أنا شفته. غريب عجيب أصلا يعني هذا المدرج الروماني. تروح مكان الملك اللي يجيبونه، هاي السجناء المحكومين بالإعدام يرمونهم ويجيبون لهم الأسود. إذا تروح تجلس مكان الملك تتكلم مني، الكلام ينتقل إلى مكان الشرطة اللي تحت. تتكلم مني يعني مسوين من ناحية هندسية ومعمارية أنه الحرس اللي على الأطراف إذا يتكلم كلمة يوصل. مثل الآن إذا تروحون مدرسة الإمام الصادق، حوزة الإمام الصادق في أصفهان، تروحون المسجد الجامع مالها، إذا توقف تحت القبة تتكلم يصير إيكو، يرتفع صوتك. إذا تروح في طرف المسجد تتكلم في الزاوية، تروح في الزاوية الثانية تسعصر شخص ينتقل إلى ذاك. هندسة الشيخ البهائي العاملي اللبناني رحمه الله، هذه الهندسة المعمارية موجودة عند الرومان غريبة عجيبة، عند الشيخ البهائي أيضا. خوب في أذن الأرض حتى غزيت في عقر دارها، كما يدل عليه قوله تعالى في أذن الأرض. ولأن دولة الفرس كانت دولة قوية منيعة، وزادها الانتصار الأخير قوة ومنعة، ولكن الله تعالى أنجز وعده وحقق تنبؤ القرآن في بضع سنين، فانتصر الروم سنة 622. كسرى الفرس الشوى لما جاء كتاب النبي أسلم تسلم، مزق الكتاب وقتل حامل الرسالة. تبرى إهانة، شنو هذا؟ هذا بدوي يدعونا على نحن الفرس، وأنا كسرى زعيم الفرس. يأتي شخص بدوي من الجزيرة العربية يدعوني، وكذا كان يترفع. جين التنبؤ بالقضاء على العدو قبل لقائه، قبل ما تلاقونه الله بيقضي على الأعداء. لاحظ الآية، قال سبحانه: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. نزلت الآية قبل لقاء المسلمين العدو في ساحة المعركة، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله عن هزيمة المشركين واستئصال شأفتهم ومحق قوتهم، كما يدل عليه قوله تعالى ويقطع دابر الكافرين. دعا التنبؤ بكثرة الذرية. وين ذرية بني أمية؟ الله قسم يزيد وذرية يزيد، بني أمية انتهوا بيزيد، لأن يزيد أول سنة قتل الحسين، ثاني سنة رمى الكعبة بالمنجنيق، ثالث سنة أباح المدينة. الله قسم ظهر بعد انقطع نسله، لكن ذرية رسول الله لاحقوهم وقتلوهم في كل مكان. والله ما فعلت أمية فيهم مقدار معشار ما فعلت بني العباسي. بعد ما نجيب لكم بيتين ونختم، لكن ذرية رسول الله في كل مكان. الله أعطاه الكوثر بقى. التنبؤ بكثرة الذرية، قال سبحانه إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر هو الخير الكثير، والمراد هنا بقرينة قوله إن شانئك هو الأبتر، يعني إن مبغضك هو الأبتر. ومنه كان العاص بن وائل، كان عير النبي، يقول محمد أبتر لا خلف له، عنده بنت ما عنده ولد، والإنسان بقاء بولده الذكر، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال أباعدي، هكذا عند العرب. لكن الله بتر هذا العاص، ولذلك عمرو بن العاص، يلا هذه نكتة تاريخية روح ابحثها، الله يقول العاص بن وائل لا خلف له، إن شانئك ومبغضك هو الأبتر. كيف يجيب عمرو؟ بل معاوية يقول لعمرو بن العاص أنت أخوين، روح راجع التاريخ، مو كلام دعوة، روح راجع التاريخ. وقع عليها أبو سفيان ومجموعة، روح راجع التاريخ. القرآن يقول العاص بن وائل لا عقب له، كيف عمرو يصير ابن العاص بن وائل؟ روح راجع أصحاب الرايات وسيرة أبي سفيان وتعرف هو قال له، معاوية ابن أبي سفيان قال لعمر بن العاص أنت أخوي، أنت ولد أبو سفيان. روح راجع التاريخ، إذا طلع مو صح جيب لي الكتاب، موجود هذا وبشهادة القرآن والتاريخ. خب قلنا ما من حش لازم بعد نحش. قال سبحانه إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر هو الخير الكثير، والمراد هنا بقرينة قوله إن شانئك هو الأبتر كثرة ذريته صلى الله عليه وآله. فالمعنى أن الله تعالى يعطي نبيه نسلا يبقون على مر الزمان. قال الرازي فانظر كم قتل من أهل البيت ثم العالم ممتلئ منهم، ولم يبق من بني أمية أحد يعبأ به. من هو آخر؟ ماذا؟ الظهر ما من أخذ كامل، من وقف على رأس مطلب زين. من هو آخر خلفاء بني أمية؟ مروان الحمار، مروان بن محمد. ليش لقبوا بالحمار؟ لغبائه، لغبائه في واقعة الزاب الكبير، غلبه أبو العباس السفاح والمنصور الدوانيقي، كان عدده أكثر عددا وعدته، لكن لغبائه وغروره غلبه بنو العباس. قال الرازي فانظر كم قتل من أهل البيت ثم العالم ممتلئ منهم، ولم يبق من بني أمية أحد يعبأ به. لكن يبقى منهم ماذا من الوقت بعد من طيب ومن اختم الملة بيختم نجيب إليكم شيء. لماذا سمي السفياني سفياني؟ لأنه من ذرية من ذرية أبي سفيان. لذلك حينما يلتقي السفياني بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، يلتقي الجيشان، ماذا يقول السفياني للإمام الحجة؟ السلام عليك يا ابن العم، لأن هناك بني عموما بين بني أمية وبين بني هاشم، التقون في عبد الشمس، واضح ولا؟ فالسفيان من نسل أبي سفيان. خب هناك كلام بارك الله فيك أنها الشجرة الملعونة في القرآن، وأن نسبة بني أمية إلى جدي هاشم فيها تأمل. ولذلك لم نقل إن الإمام الحجة هو الذي يقول للسفياني يا ابن العام، قلنا السفياني يقول للإمام الحجة السلام عليك يا ابن العام. واضح ولا؟ يعني هم بني أمية يدعون يلصقون روحهم إنهم أبناء عمومة بني هاشم، وتفصيل ذلك في أي عين؟ الأنصار في التاريخ. خب وأنا وصلنا حتى لا نحش زايد ولا نحش بعد. فانظر كم قتل من أهل البيت ثم العالم ممتلئ منهم ولم يبق من بني أمية أحد يعبأ به، ثم انظر كم كان فيهم من الأكابر من العلماء كالباقر، منه اللي يقول فخر الرازي إمام المشككين صاحب تفسير مفاتيح الغيب. شوف في كتب إليها اسم لعظمة مؤلفها سميت باسمه، واضح ولا؟ مثلا تاريخ الطبري، هو اسم تاريخ الطبري اسم تاريخ الأمم والملوك، اسمها حلو لقوة الطبري سمي تاريخ الطبري. تفسير الرازي شو اسمه؟ مفاتيح الغيب، هالشكل مفاتيح الغيب، التفسير الكبير مفاتيح الغيب، لكن سمي تفسير ماذا؟ الرازي. خوب يقول كالباقر والصادق والكاظم والرضا والنفس الزكية وأمثالهم، الله حول محمد النفس الزكية معروفين، الزكية النفس الزكية تعرفونهم لو لا؟ في نفس زكية تقتل عند الركن والمقام عند ظهور الحجة، بس هنا ليس المراد هذا. النفس الزكية أيضا يطلق على إبراهيم المحض والحسن المحض، هذين أخوان، هذين خرجوا على، الآن بعد ندخلكم في قصة طويلة بعد ما عليكم مزاجها، قصة طويلة تذكرونها في بدايات الدولة العباسية، بدايات الدولة العباسية المنصور الدوانيقي وأبو العباس السفاح استعانوا بأبي سلمة الخلال وبمسلم الخراساني ورفعوا شعار الرضا من آل محمد. بار لازم نطيب بعد. زين رفعوا شعار الرضا من آل محمد. زين مولانا. بالتالي أبو سلمة الخلال سوى رسل رسالة إلى الإمام الصادق عليه السلام. قال إحنا قمنا الرضا من آل محمد. أنا أدعوك إلى البيعة. وأنا ما أوالي العباسيين، وأنا أدعوك إلى القيام وأنا أسندك. من جاء مبعوث أبو سلمة الخلال؟ أنا أحمل رسالة الإمام الصادق. قال ألقها في النار. قال أنا جايب لك رسالة. قال لا حاجة لي فيها، ارميها في النار. رماها في النار. جاب رسالة بعد إلى أبناء محمد المحض، المحض لأنه تمحض نسله من نسل الحسن من جهة الأب والأم، من جهة الأب والأم من نسل الحسن والحسين، هو حسني. المهم قال لهم بعد تقومون، قالوا يلا قوم. جاء محمد المحض أبوهم أبو إبراهيم والحسن، قال للإمام الصادق بايع ولدان. قال له الإمام الصادق فيما وردته من آبائي إن هذا لا يكون، وإن الأمر يكون إلى صاحب الخرقة الصفراء، يشير إلى المنصور الدوانيقي كان يلبس خرقة صفراء على رأسه، هذا اللي يحكم. قال لي لا أنت حسود، أنت تحسد ولدي. فقام أحدهما في البصرة والثاني في الكوفة وقتلهما المنصور الدوانيقي، وحضر أبو سلمة الخلال هاد قم بانقلاب عسكري. ها إلى من بعث؟ إلى أبناء المحض اثنينهم قتلناهم. وبعد للإمام الصادق، لكن الإمام الصادق حرق الرسالة، قال ها إذن الإمام الصادق بريء، ما دخل إياكم، فلم ينل من الإمام الصادق عليه السلام. خب هذا النفس الزكية لقب بعض أبناء المحض. المهم هذه نماذج من تنبؤات الذكر الحكيم، وهناك تنبؤات أخرى لم نذكرها لرعاية الاختصار، زي ما سوى اختصر روح قروها موجودة في مفاهيم القرآن للشيخ السبحاني. الثالث الإخبار عن القوانين الكونية، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.